بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف قدس سره: مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. هذه المسألة بحسب الترتيب والتسلسل، طبعا باعتبار مرينا بتعطيل، فنستذكر فهرسة سريعة لمواصلة المطلب. بحسب تسلسل المصنف تعتبر هذه المسألة الخامسة، وهي في بحث الشرط السابع من شرائط المتعاقدين. إذ تقدم من المصنف تناول بالبحث ستة شروط في بداية بحث شروط المتعاقدين. ابتدأ المصنف بمسألة في شرط البلوغ، وفي خضم بحث شرط البلوغ تعرض لشرط العقل، وفي المسألة الثانية تعرض لبحث شرط قصد مدلول العقد، قصد مدلول العقد، وفي ضمن نفس هذه المسألة بحث التعيين، هل يجب تعيين المالك أو لا. ففي مسألتين بحث أربعة شرائط. في المسألة الثالثة بحث شرط الاختيار، وأن العاقد المجبر عقده باطل لاشتراط الاختيار. وفي المسألة الرابعة شرط الحرية. فإلى المسألة الرابعة يكون المصنف قد أكمل البحث في ستة شرائط. الكلام في المسألة الحالية ترتيبها بحسب ما سبق، المسألة الخامسة، والشرط الذي يبحثه في هذه المسألة هو الشرط السابع. عنوان هذا الشرط السابع ملكية التصرف. وهذه المسألة أو هذا البحث يعتبر من أمهات المسائل الفقهية المعروفة والمشهورة بعنوان البيع الفضولي. فإن توفر شرط ملكية التصرف يكون العقد حينئذ عقدا صحيحا، لكن إذا فقد هذا الشرط يكون العقد حينئذ عقدا فضوليا. فاشتهرت المسألة بهذا العنوان. مسألة شنو نسميها المسألة المعروفة المشهورة؟ البيع الفضولي. فالبيع الفضولي هو مو عنوان المسألة بالدقة، عنوان المسألة هو شرط شنو؟ ملكية التصرف. لكن على اعتبار أن البحث يقع مفصلا في حالة فقد الشرط كيف يمكن معالجته وملاحظة تبعاته، فعنونت المسألة على لسان الدارسين بالبيع الفضولي. وأهمية هذه المسألة لا من جهة الابتلاء بها، وإن وقع الابتلاء بها لكن قليلا، أهميتها من جهة أن المصنف قدس سره شحنها وعبأها بمسائل ومطالب وبحوث فقهية دقيقة ومعمقة. أساسا بحث البيع هو بحث دقيق، وهذه المسألة بالذات اشتملت على بعض المباحث الفقهية الدقيقة، فلذلك اكتسبت أهمية لدى الدارسين. هذه المسألة أهميتها لا باعتبار تطبيقها الخارجي، وإنما أهميتها بلحاظ الدارس والباحث كيف يمكنه أن يخرج بنتائج من ضمن هذه الصعوبات. هذه كلها مقدمة رقم واحد. مقدمة الثانية، الكلام في هذه المسألة من جهة دقيق وفيه شيء من الصعوبة، ومن جهة أخرى فيه شيء من التشعب والطول، مسألة طويلة ومتشعبة. فمن المناسب أن نذكر فهرسة المصنف لتحصيل الهيمنة أو السيطرة على مباحث المصنف التي يذكرها هنا. فتشتمل هذه المسألة على مباحث يمكن عنونتها وفهرستها في ضمن أربعة فصول. الفصل الأول يشتمل على بعض المطالب المقدمية كما اليوم إن شاء الله نتناولها. مطلب أول في بيان أصل الاشتراط، مطلب ثاني في بيان حكم عقد الفضولي، يعني في بيان حكم العقد الفاقد للشرط، المطلب الثالث في تحرير محل النزاع، المطلب الرابع في بيان وتعريف عقد الفضولي موضوعا. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني خصصه المصنف لبحث حكم البيع الفضولي أو العقد الفضولي. شنو الفرق بين نقول بيع أو عقد؟ عقد يعني أعم، يشمل غير البيع. ويشتمل هذا الفصل الثاني على صور العقد الفضولي وهي ثلاثة كما سيتضح. الفصل الثالث في الإجازة والرد، في الإجازة والرد. ومن الواضح أن هذا الفصل فيه مقامان، أو أن هذا الفصل فيه مقامين، أو فيه مقامان، أن هذا الفصل فيه مقامان. الأول في الإجازة ويشتمل على ثلاثة مطالب. إذ المصنف تكلم في الإجازة والمجيز والمجاز. المقام الثاني في الرد وتفاصيل الرد. الفصل الرابع والأخير في مسائل متفرقة حول هذا الشرط أو حول العقد الفضولي. هذه المقدمة الثانية، بيان فهرسة عامة إجمالية لمباحث مسألة العقد الفضولي. إلى هنا واضح إن شاء الله. الفصل الأول في مطالب تمهيدية. المطلب الأول في بيان أصل الاشتراط. شنو هذا الشرط السابع؟ ماذا يراد من الشرط السابع؟ يشترط في صحة المعاملة أن يكون الطرفان مالكين للتصرف. إذ الشخص تارة يملك العين، وبالتبع أو بالأولوية يملك التصرف في العين، يملك حق التصرف في العين كلا أو بعضا. بعد احنا واصلين إلى مقام هذه المسألة وقاطعين شوط في الدراسات الفقهية، بعد واضح من نقول أن المالك له حق التصرف في العين المملوكة له كلا أو بعضا، يعني قد يكون يملك كل التصرفات وقد بعض التصرفات. فواضح هذا، ممكن أنه عين معينة هذه ملك إليه، أنا إليه حق التصرف في كل ما يمكن من التصرفات، أبيعها، أهديها إلى آخره من العقود، أكسرها، أتلفها، أرفع اليد عنها، كل شيء مباح لي. ومرة لا، عندي دار معينة مأجرها أو عين معينة راهنها، هي ملكي، لكن اللي هي كل التصرفات لو بعض التصرفات.
بعض التصرفات.
فإذا تارة الشخص يملك العين، فبالتبع يملك حق التصرف في العين كلا أو بعضا. وأخرى، هاي تارة، وأخرى الشخص يملك حق التصرف دون العين، لا يملك العين ولكن يملك حق التصرف أيضا كلا أو بعضا حسب نوع السبب الذي حصل به ذلك الحق. ومن الأسباب التي توجب إثبات حق التصرف لغير المالك هي الآتي: أولا، الوكيل عن المالك، إما مطلقا وإما في بعض التصرفات. قد شخص يكون وكيل مطلق في الدار، يبيعها، يأجرها، يتلفها، مطلق التصرفات. ومرة لا، وكيل في خصوص البيع، فهذا بعد شو يثبت للوكيل؟ حق التصرف وإن كان هو ليس مالكا للعين. هذا سبب. السبب الثاني، الولي على المالك، الولي على المالك، فللولي حق التصرف في ملك المولى عليه أيضا بحدود ما بين في محله شرعا. أمثلة ذلك: الأب أو الجد الأب، الأب على الابن، الجد على الحفيد، جد الأب على الحفيد بعد مو على الصبت. الحاكم الشرعي، هاي شنو مصادق للولي؟ الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين أو على قول المؤمنون مطلقا، حتى الفساق على بعض الأقوال في بعض الحالات تصل إلى أن الولاية تثبت لكل مؤمن وإن كان فاسقا، على تفصيل يأتي في محله في بحث الولاية. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، المأذون أيضا إما مطلقا أو في بعض التصرفات، فيثبت الحق، حق التصرف لغير المالك بالإذن بحسبه، إما إذن مطلق أو إذن خاص. وهذا الإذن على نحوين: مرة إذن مالكي، إن المالك هو ينطي الإذن، مالك يأذن فيعبرون عنه شنو؟ إذن مالكي. ومرة إذن شرعي، يعني يثبت بحكم شرعي جواز التصرف لشخص ما بعين هي ملك لغيره. ومر علينا أكثر من أمثلة وحالات. إذا اتضحت هذا، صار عندنا شنو؟ مالك، بعد وكيل، مأذون، ولي. إذا صدر العقد، إذا صدر العقد من واحد من هذه المصادق والمفردات والأفراد، وقع العقد صحيحا وترتب عليه الأثر المرجو، وإلا يعني وإن صدر العقد لا من واحد من هؤلاء كان العقد غير صحيح لفقد شرط، لفقد شرط شنو؟ ملكية التصرف. فإذا كان العاقد ليس له حق التصرف بأي نحو من الأنحاء المتقدمة، فعقده ليس صحيحا. نعم سيدنا.
وأربعة،
أربعة شنو؟
مالك،
مأذون، وكيل، ولي. نعم، مأذون. بعد راح يصير كلها نجد
أربعة،
أربعة مع المالك أربعة.
ما وفر مأذون، ولي، وكيل.
أولا تفصيله في محله، ثانيا الوكيل سبب يثبت بعقد بين طرفين موكل وموكل، وكيل موكل ووكيل، وله شروطه وصياغته الخاصة. أما الإذن فهو أشبه بالإيقاع، حالة خاصة تجيز أو يجيز المالك أو الشارع لشخص ما أو لعموم الأشخاص. هذا في الجنبة تختلف، الوكيل لابد أن يعين باعتباره طرفين. أما الإذن قد يكون إذن خاص يعني إذن لمعين، وقد يكون إذن عام. هذا بشكل مبسط يعني. هذا المطلب الأول في بيان أصل الاشتراط. اتضح الآن هذه المطالب التمهيدية يكون صار على ذكر منا في كل المسائل اللي راح تجينا. شنو المقصود من الاشتراط حينما يقال هذا فضولي؟ يعني بعد ده يجي في ذهنك أنه خب ليش مو وكيل؟ خب ياخذ ليش ما يكون عنده إذن؟ لأنه بعض العبائر تشبهنا لأنه عنون البعض المسألة بعنوان أنه شنو أن يكون مالكين، كما المصنف يظهر من أول عبارته ها أن يكون مالكين. لاحظ هو بالدقة هو العبارة مو مالكين بها أو، يعني هذا العنوان كله واحد، أن يكون مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. فلذلك أنا شنو اللي سويته هسه؟ أخذت عنوان انتزاع من ذن المعطوفات ومن تبعات الرهيجة كلهم، أن يكون مالكا للتصرف. مصاديق ملكية التصرف هذه الأربعة: مالك، وكيل، مأذون، ولي. صار واضح إن شاء الله. المطلب الثاني: ما معنى الصحة وعدم الصحة التي تذكر في المقام في هذه المسألة في هذا البحث؟ أما الصحة حينما يقال عقد صحيح فيراد منه الصحة المعروفة في بقية الأبواب والفصول، أي أن يترتب الأثر المرجو من ذلك العقد كالنقل والانتقال في البيع، أو السلطنة على البضع في النكاح، وهكذا. هذا معنى الصحة. وأما الفساد أو عدم الصحة في المقام فيفسرها المصنف بقوله أن لا يترتب على عقد الفضولي، يعني على العقد الفاقد للشرط، أن لا يترتب على العقد الفضولي ذلك الأثر الذي يترتب على غيره. فهناك أثر يترتب على العقد المستوفي للشروط، هذا الأثر المترتب على ذلك العقد المستوفي لا يترتب على العقد الفضولي. فهناك أثر خاص، أثر معين، هذا الأثر مفقود في عقد الفضولي. هذا تفسير المصنف. ثم يأتي السؤال في المقام: لماذا تعرض المصنف لتفسير الفساد في المقام؟ كما في كل مسألة يقول الشرط كذا، إن وجد فالعقد صحيح وإلا فالعقد باطل. ليش في المقام المصنف أشبه بعقد مطلبا لبيان معنى الفساد في العقد الفضولي؟ يعني نحتاج أن واحد يجي يشرح لنا شنو معنى العقد فاسد، يحتاج أن يجي يشرح لنا شنو معنى العقد فاسد، يقول لا فاسد، فاسد بعد يعني لا ترتب عليه الأثر، صحيح ترتب عليه الأثر، فاسد يعني لا يترتب عليه الأثر. هو المصنف ليش إجا فتح لنا بحث أو مطلب في تفسير أو بيان المراد من عدم الصحة في المقام؟ صار واضح التساؤل إن شاء الله. هذا المطلب من المصنف عقده باعتبار أن الفساد له معنيان، أو هنا صار معنيين، أن الفساد له لا هم معنيان صحيح ليش جملة له معنيان، أن الفساد له معنيان. المعنى الأول ها واضح، نمضى داخل بالنحو للفساد معنيان وخر عنه حتى من دخوي. المعنى الأول انتفاء أصل العقد. انتفاء أصل العقد أي مقتضي الصحة، مقتضي الأثر، ينتفي مقتضي الأثر. فهناك بعض الشروط بوجودها يكون العقد عقداً وتتحقق ماهيته ووجوده، وبانتفائه بانتفاء ذلك الشرط ينتفي أصل العقد، لا يكون عقدا أصلا. من قبيل البلوغ، العقل، القصد، هذا المطلب وقفنا عليه في بحث في شرط القصد، هناك بينا فرق القصد عن باقي الشروط، وقلنا بأنه في مثل هذا الشرط إذا قصد المتعاقدان المعنى الكذائي كان عقدا، أما إذا ما قاصد أصلا ماكو إنشاء، ممكن يصير إنشاء من دون قصد، فإذا ماكو قصد ماكو إنشاء، ماكو إنشاء يعني ماكو عقد. العاقل يقصد أو يلتفت إلى الشروط فينشئ فيجري عقدا، أما المجنون أو الفاقد للعقل غير العاقل ممكن أن ينشئ، هو أصلا كلامه له اعتبار لكلامه مدلول العاقل المجنون، فما يذكره ليس إنشاء، فليس ب ما يقوم به ليس بعقد أصلا. وهكذا الصبي حيث الشارع سلب عبارته، فما يصدر من الصبي أو من المجنون أو من غير القاصد لا يكون عقدا أصلا، يعني مقتضى الصحة ماكو. فحينما يقال عقد الصبي باطل، يعني شنو باطل؟ يعني مو عقد، ليس عقدا. عقد المجنون باطل، هنا شنو المقصود بالبطلان؟ أصلا عقد، ما هي عقد ماكو. هذا المعنى الأول، التفسير الأول أو المعنى الأول للبطلان والفساد. المعنى الثاني انتفاء فعلية الأثر. انتفاء فعلية الأثر المرجو من ذلك العقد، إذ كل عقد إنما ينشأ لأجل تحصيل أثر خاص. فالبيع مثلا شنو القصد من عنده؟ نقل وانتقال. فالأثر المرجو من البيع هو النقل والانتقال. هناك بعض الشروط الأخرى غير القسم الأول، هناك بعض الشروط إذا توفرت كان العقد مؤثرا فعلا، أي يترتب عليه النقل والانتقال. وإذا فقدت هاي الشروط، إذا فقدت يكون عقدا فيه اقتضاء الأثر، ولكن الأثر الفعلي لا يترتب. كما في مثل شنو يا شرط؟ كما في شرط الاختيار، فلو أجرى المكره عقدا يكون الإنشاء سببا لوجود العقد، ولكن لا يترتب عليه النقل والانتقال فعلا، لكن يبقى فيه اقتضاء النقل والانتقال. فعلية الأثر تبقى معلقة على الرضا، إذا رضي المالك العاقد فيما بعد أثر العقد النقل والانتقال. صار واضح؟ فعندنا معنيين للفساد، الصحة معنى واحد وهو ترتب الأثر المرجو، الأثر المرجو إذا ترتب على العقد فهو صحيح. أما من نجي ونقول هذا العقد باطل، كم معنى للبطلان أو الفساد أو عدم الصحة؟ ها معنى مرة بمعنى باطل بمعنى عقد ماكو، ومرة أخرى فاسد بمعنى ها أكو عقد لكنه لا يوجد ترتب فعلي للآثار. واضح إن شاء الله؟ ها شيخنا واضح. وما نحن فيه، ما نحن فيه وهو شرط ملكية التصرف من النحو الثاني، من القسم الثاني. فإذا كان العاقد يملك التصرف ترتب الأثر، وإن كان العاقد لا يملك التصرف، يعني ليس واحدا من الأربعة الأقسام المتقدمة، لا مالك لا مأذون لآخره، ها كان العقد باطلا بمعنى عدم ترتب الأثر المرجو، وإن كان ما صدر منه عقدا لأجراء لأنشأ عقد. فالفضول بالتالي كمثال خارجي، إذا أنا جيت بعت كتاب الشيخ هو ما يدري، أنا بعت كتابه ما عندي لا وكالة لا إذن لا كذا، هذا عقد لا مو عقد؟ عقد. غاية الأمر أنه لا يترتب عليه النقل والانتقال. ليش؟ لفقد شرط وهو ملكية التصرف. راح يجينا هذا البحث اللي هو موقف على الإجازة، إذا أجاز المالك ترتب الأثر. هذا مو مثل شرط البلوغ ذات الذكرون، إذا الصبي باع ثم بلغ نعتبره عقد صحيح؟ لا، بل إذا تذكرون في بحث الحرية كان أكو عندنا تفصيل عند البعض، إذا ذكر تفصيل أنه إذا ذكر الإيجاب وبلغ قبل القبول، البائع كان صبي قال بعته بعد ساعة، قبلته مو بالضرورة إلا الآن، ممكن يصير بعد ساعة ممكن بعد يوم حسب الانتظار، ما دام لم يرفع اليد الموجب فهو منتظر القبول. افرض بعد ساعة ساعتين بلغ هذا الصبي ثم قال المشتري قبلته، هذا العقد يصححه ولا يبطله؟ باطل. بمعنى شنو؟ ما يترتب أثر لو ماكو عقد أصلا. أصلا ماكو عقد. فإذا كون العقد فاسد من الصبي والمجنون غير كون العقد فاسد من المجبر غير المختار والفضولي. من الفضولي نفس ما تقدم في الاختيار، هناك عقد ولكن لا يترتب عليه الأثر الفعلي. صار واضح إن شاء الله؟
عندما نقول لا يترتب عليه الأثر الفعلي، كل عقد حسب خصوص أثر معين لا يترتب
الأثر المرجو من ذلك العقد،
يعني كل أثر مرجو من ذلك العقد عقد كل عقد فإذا سيكون بحسبه.
نعم، هو ما هو هذا بالنتيجة، ما ممكن أن نصور من عقد البيع أن أصور صحيح لو مو صحيح مثلا ملكية المنفعة، هذا عقد إجارة، أو من النكاح تحصل ملكية، أو من عقد البيع تحصل مثلا رهن أو غيره. بعد كل عقد بحسب الأثر المرجو منه.
فمثلا مثل البيع شلنا حتى عدة أثر،
ماكو أثر واحد، شنو عدة أثر؟
ذلك.
هاي أحكام تكليفية، هاي أحكام تكليفية لازمة للحكم الوضعي. إحنا نقول شنو معنى صح، صح وفساد حكم وضعي. إذا كان صحيحاً ترتبت أحكام تكليفية أخرى، جواز التصرف به، جواز قبضه، جواز أكله إلى آخره، إذا كان يؤكل. إذا فاسد يعني لا نقل وانتقال، هذا الحكم الوضعي، لا نقل ما انتقل، لا الثمن انتقل ولا المثمن انتقل، فبالتالي الأحكام التكليفية المترتبة على أنه ليس ملكا. فأثر واحد لكل عقد، عندنا أثر واحد، أثر وضعي، أما أثر أحكام تكليفية أخرى لاحقة للحكم الوضعي هذا شيء آخر. المطلب قد وصلنا أو لا بعدنا بالمطلب الثاني، نقطة أخرى في رد إشكال المصنف في مقام عندنا قلنا مطالب. المطلب الثاني شنو كان عنوانه؟
معنى عدم الصحة.
في معنى عدم الصحة، هاي ما تقدم كان النقطة الأولى. النقطة الثانية في رد إشكال في المقام، المصنف في مقام تفسير عدم الصحة بيّن أن الأثر غير المترتب هو اللزوم، أن الأثر غير المترتب على العقد الفضولي هو اللزوم. وهذا التعبير من المصنف استوقف الأعلام، استوقف الأعلام، إذ لا يمكن حمله على ظاهره، لا يمكن قبول ظاهر هذا التعبير، لأن ظاهر هذا التعبير أن عقد الفضولي، أن عقد الفضولي صحيح ولكنه جائز غير لازم. ها؟ مع أن مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك، ما عندنا ولا فقيه قال أن عقد الفضولي صحيح جائز وعقد غير الفضولي صحيح لازم. لاحظوا العبارة، خلنا نطبق هذا المقدار حتى تستحضرون وياي المطلب. قال مسألة ومن شروط المتعاقدين، طبعا كما هو متعارف في كل مسألة يعني أول سطرين أربعة أسطر تأخذ من عندنا مطلبين درس درسيا مو أي، لكنه بعدين بس هنا كلمات باعتبار حتى يصير عندنا مفاتيح. ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين، والمأذونين بشنو؟ من المالك أو الشارع. فعقد الفضولي لا يصح. سهو وين هذا؟ جاب عقد الفضولي بالنص، هذا التعبير من جبناه؟ هو فقط اشترط قال من شروط المتعاقدين، ها فراح ننتزع احنا، معناتها اذا فقد هذا الشرط ماذا يسمى؟ العقد الفاقد لهذا الشرط، صراحة يجينا هذا الفضولي وصف علما فيسمى فضولي، فذلك يقول العقد الفاقد لهذا الشرط فهو عقد فضولي وحكمه عدم الصحة. ما المراد بعدم الصحة؟ أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. هاي من اللزوم بيان لما يترتب. فايش راح نفهم احنا ظاهر العبارة؟ ان العقد المستوفي للشروط يترتب عليه الاثر وش يصير؟ صحيح لازم. اما اذا فقد الشرط وصار عقدا فضوليا فش يصير؟ صحيح جائز غير لازم. هيك ظاهر عبارة المصنف، لكنه هذا قطعا غير مراد للمصنف، لم يقل احد من الفقهاء، فلذلك هذا التعبير استوقف الأعلام، يعني محققين معلقين محشين بحاثة نباشة كلها شنو هذا؟ ليش يعني عبر المصنف هيك تعبير؟ فهذا التعبير الآن النقطة الثانية من المطلب الثاني في معالجة هذا التعبير. واضح سيدنا إن شاء الله؟ فبيانه أن الشروط، شروط العقد منها شروط في الصحة، شرط صحة كالبلوغ والعقد والاختيار، أي مع وجودها يكون العقد صحيحا، وبدونها يكون العقد باطلا بأحد المعنيين المتقدمين. شنو المعنى المتقدمين؟ إما عدم العقد وإما عدم الأثر الفعلي. ومن الشروط شروط لزوم، أي مع وجودها يكون العقد صحيحا لازما، ومع عدمها يكون العقد صحيحا غير لازم، صحيحا جائزا. من قبيل شنو هذا الشروط؟ عدم الغبن، عدم العيب، اللي هذا على أساسها تثبت الخيارات. فإذا كانت العين غير معيبة فالعقد شنو؟ صحيح لازم. أما إذا بعيب نقول عقد باطل؟ لا صحيح. غاية الأمر شنو؟ يثبت حق الخيار. فحق الخيار شو يسوي لنا يعني؟ ها إلى حق أن يفسخ. لو لم تكن العين معيبة لا يحق له الفسخ لأنه عقد لازم. لكن باعتبار وجود العيب صار العقد جائزا. فإذا بعض الشرائط وجودها يلزم، فقدها يجيز. صار واضح إن شاء الله؟ ومن هذا يتضح أن تعبير المصنف ظاهر في أن عقد الفضول صحيح جائز، وليس هذا مرادا له قطعا، فضلا عن عدم وجود فقيه واحد يقول بذلك. مع الأولى فقيه واحد يقول بها، وعليه اختلف الأعلام في توجيه عبارة المصنف، وما يمكن ذكره في ضمن كلمات الأعلام ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا التعبير زائد، هاي من اللزوم، هذا التعبير زائد أضافه النساخ، ما أدري حفوة قلم المصنف، المهم زائدة تحذف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أكو خطأ في الكتابة مو من اللزوم، من الأثر، فصير العبارة هيكشي. ها لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من الأثر، لكن هذا هم بالنسخ بالاشتباه بالكذا صار اللزوم، صارت الأثر عفوا صارت لزوم. الاحتمال الثالث أنه تعبير كنائي، مصنف لا مراده وكاتبها من اللزوم، لكن مراده تعبير كنائي، أراد شنو؟ أراد من اللزوم شنو؟ الأثر الفعلي أو الفعلية. فإن صحة العقود إما فعلية وإما تعليقية، إما صحيح فعلي يترتب عليه أثار، وإما صحيح ولكن معلق على شيء كتعليق عقد المكره أو عقد الفضولي على الإجازة اللاحقة، أو تعليق صحة بعض العقود على القبض كما في شنو بيع الصرف مثلا، بايعون وكذا لكن بعده ما نقدر نقول صحيح ولا مصحيح إلا أن يحصل شنو تقابض إلى آخره. مهم أكو عقود فعلية أكو عقود شنو معلقة. والمسوغ للكناية في المقام أن العقد لو خلي وطبعه، خلي وذاته، هو يقتضي الصحة الفعلية الملازمة للزوم. كل عقد الأصل فيه الصحة الفعلية ها بنحو اللزوم، فهناك ملازمة بين الصحة الفعلية وبين اللزوم. ومن مصادق أو من موارد الكناية ذكر أحد اللازمين وإرادة الآخر، فيكون المصنف كنا عن الصحة الفعلية باللزوم، ذكر اللازم وهو اللزوم، وأراد اللازم الآخر وهو الصحة الفعلية. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك هذا تعبيره، فعقد الفضول لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. وهذا مراد من جعله، هذا بعد إشارة إلى دفع إشكال آخر يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن